السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة العصر وهي مكية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا اللفظ هو الصحيح، أما قول من قال لو لم ينزل الله على رسوله إلا هذه السورة لكفتهم، هذا لا يصح هذا الإطلاق. لكن كما هنا: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. وقال زيد المشهور الأول: فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر. الإنسان يعني جنس الإنسان، على أن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة وهلاك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات بجوارحهم، وتواصوا بالحق، وهو أداء الطاعات وترك المحرمات، وتواصوا بالصبر، أي على المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. أي أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، يعني أوصوا غيرهم بالحق وهو ما جاء في الكتاب والسنة، وأوصوا غيرهم بالصبر، الصبر على ذلك، الصبر على المعروف والنهي عن المنكر وعلى ما يأتيه من جراء ذلك. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الهماز بالقول واللماز بالفعل، يعني يزدري الناس وينتقص بهم. وقد تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: هماز مشاء بنميم. قال ابن عباس: همزة اللمزة طعان المعياب. وقال الربيع بن أنس: الهمزة يهمزه في وجهه، واللمزة من خلفه. وقال قتادة: يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه، ويقول المجاهد: الهمزة باليد والعين، واللمزة باللسان. وهكذا قال ابن زيد. وقال زيد بن أسلم: همزة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق، وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عامة. وقوله: الذي جمع مالا وعدده، همزة. وقوله: الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، كقوله وجمع فأوعى. قاله السدي وابن جرير. طيب، وقال محمد له بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام حتى كأنه جيفة. وقوله يحسب أن ماله أخلده، أي يظن أن جمعه المال يخلده في هذه الدنيا، يخلده في هذه الدار. كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة. شيخنا،
يخلده في هذه الدار.
نعم، حاجة تبين حضرتك اتصلت،
ها؟
حضرتك اتصلت عليا.
أنت قصدك التفسير اللي في الدورة؟ اقرأ. الذي جمع مالا وعدده، أي جمعه بعضه على بعض وأحصى عدده، في قوله جمع فأوعى. قال السدي وابن جرير، قاله السدي وابن جرير، وقال محمد بن كعب ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا، فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. أنت اللي فهمت ولا الصوت قطع؟
لا، انا لقيت المايك اتقفل، مش عارف ايه. وقوله
قوله
يحسب ان ماله اخلده، اي يظن ان جمعه المال يخلده في هذه الدار. مش اخلده يخلده، خلده يخلده، تبقى
أخلد،
تناسب، يبقى يخلد.
أخلد يعني بارك وجلس وقعد، أخلد
لا،
يعني
هنا
قعد
لا، هنا أخلده متعدي، مش أخلد
متعدي.
اللي هو
أي
يعني
نعم،
جعله خالدا، صح كده؟
أخلده
عدى
كل
لما،
معنى خلده يعني
نعم، أحسن الله إليك.
يخلده في هذه الدار.
كلا، أي ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالى لينبذن في الحطمة، أي ليلقين هذا الذي جمع ليلقى لا ينبذن ليلقين هذا الذي جمع مالا فعدده في الحطمة، وهي اسم من أسماء النار، صفة لأنها تحطم من فيها، مشتقة يعني. ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. قال محمد بن كعب آكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده. وقوله إنها عليهم مؤصدة، أي مطبقة كما تقدم تفسيره في سورة البلد، عمد من حديد، عمد من حديد. وقال السدي من نار، وقال ابن عباس في عمد ممددة، يعني الأبواب هي الممددة. وعن ابن عباس أنه قال أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب. وقال قتادة كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن جرير. وقال أبو صالح في عمد ممددة، يعني القيود الطوال. تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. وكانوا قوم النصارى وجميع عبادة الأوثان. وكان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال. وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والتقريب. ففي قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس، فكان آخر ملوك حمير، وكان مشركا، وهو الذي قتل أصحاب الأخدود، وكانوا نصارى، وكانوا قريبا من 20 ألفا، فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان، فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام، وكان نصرانيا، فكتب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب إليهم، فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة في جيش كثيف، فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير، وهلك ذو نواس غريقا في البحر. واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران أرياط وأبرهة، فاختلف في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا، فقال أحدهما للآخر إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، أبرز الأولى وصل، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك. تفضل شيخ.
الأولى واصل والثانية خاطئة.
نعم، ولكن أبرز إلي وأبرز إليك، فأينا قتل الآخر استقل بعده بالحكم بالملك. فأجابه إلى ذلك، فتبارز وخلف كل واحد منهما قناة، فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف، فشرب أنفه وفمه وشق وجهه، وحمل عتوادة وحمل عتوادة هذا اسمه وحمل حتوادة عتودة متشكلة كده، وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط على أرياط فقتله، ورجع أبرهة جريحة فداوى جرحه فبرأ، واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه، ويتوعده ويحلف لا يطعن بلاده ولا يجزن ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه، فبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من تراب اليمن، وجز ناصيته فأرسلها معه، ويقول في كتابه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، هذه ناصيتي قد بعثت إلي بها إليك. فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي عنه وأقره على عمله. فأرسل أبرهة يقول للنجاشي: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسة هائلة بصنعاء رفيعة البناء مزخرفة الأرجاء، سمتها العرب القليس لارتفاعها، لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلد سوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة، ونادى بذلك في مملكته، فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك، وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا، حتى قصدها بعضهم، وتوصل إلى أن دخلها ليلا فأحدث فيها وكر راجعة. فلما رأى السادنة ذلك الحدث رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة، فقالوا له: إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذي ضاهيت هذا به. فأقسم أبرهة لا يسيرن إلى بيت مكة ولا يخربنه حجرا حجرا. وذكر مقاتل ابن حيان عفوا وذكر مقاتل ابن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارا، وكان يوما فيه هواء شديد، فاحترقت وسقطت إلى الأرض، فتأهب أبرهة لذلك وسار في جيش كثيف لئلا يصده أحد عنه، واستصحب معه فيلا عظيما لم ير مثله يقال له محمود. وكان قد بعثه إليه النجاشي ملك الحبشة لذلك، ويقال كان معه أيضا 8 أفيال، وقيل 12 فيلا غيره، فالله أعلم، يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل السلاسل في الأركان وتوضع في عنق الفيل، ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت العرب بمسيره عظموا ذلك جدا، ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت عفوا ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة دون البيت، ورد من أراد كي من وردهم كان من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله وما يريده من هدمه وخرابه، فأجابوه وقاتلوا أبرهة، فهزمهم لما يريده الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه، وأسر ذو نفر. فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم، عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس، فقاتلوه فهزمهم أبرهة، وأسر نفيل بن حبيب، فأراد قتله ثم عفى عنه واستصحبه معه ليذله في بلاد الحجاز. فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها ثقيف، وصنعوه خيفة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات، فأكرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا. فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو قريب من مكة نزل به، وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها فأخذوه، وكان في الصرح 100 بعير لعبد المطلب، وكان الذي أمار على الصرح بأبناء المقدس سود. فهذا بعض العرب فيما ذكر ابن إسحاق. وبعث أبرهة حناطة الحميرية إلى مكة، وأمره أن يأتيه بأشرف قريش وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت. فجاء حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال. فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فذهب معي إليه. فذهب معه، فلما رآه أبرهة أجله، وكان عبد المطلب رجلا جميلا حسن المنظر. ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط، وقال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك. ثم قد جهدت فيك حين قويتا، هو دينك ودين آبائك، قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه. فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، فإن للبيت ربا سأمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. ويقال إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت، فأبى عليهم. ورد أبرهة على عبد المطلب إبله، وراجع عبد المطلب إلى قريش، فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب، ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وكان اسمه محمودا، وعبى جيشه. فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه، ثم أخذ بأذنه وقال: ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وأخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين، وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرا من البحر مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز وعرب مع قريش وعرب الحجاز ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة. وجعل نفيل يقول: أين المفر والإله الطالب والأشرب المغلوب غير الغالب؟ قال ابن إسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان فيما يعد به على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. فقال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحدة. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب. قال: ذكر بعض المفسرين أنها كده، وإنما هو السنج وجل، يعني بالسنج الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين، الحجر والطين. قال: والعصف.
قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم العرب بواحده، يعني ما فيش مفرد.
بواحده. إبيل. والعصف ورق الزرع الذي لم يقضب واحدته عصفة، انتهى ما ذكره. وقد قال عبد الله بن مسعود: طيرا أبابيل، قال الفرق. وقال ابن عباس: والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصري وقتادة: الأبابيل الكثيرة. وقال مجاهد: أبابيل شتى، متتابعة مجتمعة. وقال ابن زيد: الأبابيل المختلفة تأتي منها هنا ومنها هنا، أتتهم من كل مكان. وعن عبد الله بن حارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هي الأقاطيع كالإبل المؤبلة. وعن ابن عباس: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال لهم: خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلب. وعن عكرمة أنه قال: كانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع. وعن عبيد بن عمير أنه قال: هي طيور سود بحرية في مناقيرها وأظافيرها الحجارة. وقال سعيد بن جبير: كانت طيرا خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم. وعن عبيد بن عمير أنه قال: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشأت من البحر أمثال الخطاطيف، كل طير منها يحمل 3 أحجار مجزعة، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس جبل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. فبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. وقول في رواية عن سعيد أنه قال: ورق الحنطة، والمأكول القصيل، القصيل يجز للدواب. وكذلك قال الحسن البصري. عن ابن عباس أنه قال: العصف القشرة التي على الحبة كالغلاف على الحنطة. وقال ابن زيد: العصف ورق الزرع وورق البقل، إذا أكلته البهائم فراسته فصار روثا. والمعنى أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا، وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا وهو جريح، كما جرى لملكهم أبرهة، فإنه انصدع صدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. تفسير سورة قريش وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: يعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام، كتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كانت متعلقة بما قبلها كما صرح بذلك ابن إسحاق وابن زيد، لأن المعنى عندهما: حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، أي لإتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. وقيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله، فمن عرفهم احترمهم، بل من سار معهم آمن بهم. وهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد فكما قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولهذا قال لإيلاف قريش إيلافهم بدل من الأول، ومفسدة الشتاء والصيف. قال ابن جرير: الصواب أن اللام لام التعجب، كأنه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي عليهم في ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان. ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت، أي فليوحدوه بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله: الذي أطعمهم من جوع، أي هو رب البيت، هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أي تفضل عليهم بالأمن والرخص، فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا. فلهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصاه سلبهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. تفسير سورة الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب فذلك الذي يدعو اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا يحضون على طعام المسكين، يعني الفقير، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأواره وكفايته. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال: للمصلين الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قال مسروق وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل عن صلاته في صلاتهم ساهون. وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. فاللفظ يشمل ذلك كله، ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيب منها وكمل له النفاق العملي. وكما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. مسلم. فهذا آخر صلاة العصر التي هي الوسطى كما ثبت به النص إلى آخر وقتها، وهو وقت الكراهة. ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها. ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس لا ابتغاء وجه الله. فهو إذا لم يصلي بالكلية. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقال ها هنا: الذين هم يراءون، وقوله: ويمنعون الماعون، أي لا أحسن عبادة ربهم ولا أحسن إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. قال علي: الماعون الزكاة. وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن حنفية ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وابن زيد وغيرهم. وقال الحسن البصري: إن صلى وإن فاتته لم، وفي لفظ صدقة مالي. وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها. طبري. وقد روى أبو داود بنحوه والنسائي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كل معروف صدقة، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، وسنده حسن. عن ابن عباس أنه قال: متاع البيت. كذا قال مجاهد، كذا قال مجاهد وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وغير واحد: انها العاريه للامتعه. وعن ابن عباس ايضا انه قال: لم يجئ اهلها بعد. وعن عكرمه انه قال: راس الماعون زكاه المال وادناه المنخل والدلو والابره. وهذا الذي قاله عكرمه حسن، فانه يشمل الاقوال كلها وترجع كلها الى شيء واحد وهو ترك المعاونه بمال او منفعه. ولهذا قال محمد بن كعب: ويمنعون الماعون، اي قال المعروف. ولهذا جاء في الحديث: كل معروف صدقه، رواه مسلم. عن الزهري: ويمنعون الماعون، قال بلسان قريش المال. رجع الصوت. تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. صوت قطع منين؟ أعيد الحديث. روى مسلم، روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزل علي لقد أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم عدد النجوم آنيته عدد النجوم فيختلط العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما في هوا سيدنا،
أيوة في هوا
والله بيخبط في ودني.
أفصله يعني تعرف الحر عشان
خاطرك؟ بس عمال يخبط في ودني.
سد ودانك.
ما أنا حاطط السماعة في ودني.
كمان
عامل سماعة عشان الصوت يطلع كويس. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه سباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. روى البخاري قال سألت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر عظيم أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ثم روى البخاري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر والخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، قال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري، حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وقال عكرمة والنبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا. فقد روى ابن جرير عنه أنه قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنه مثله. وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة، وقال عطاء هو حوض في الجنة. وقوله تعالى فصل لربك وانحر أي كما أعطيناك الكوثر، يجمع بين الحوض والنهر، إن النهر يصب في الحوض.
إيه نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى فصلي لربك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها، كذا قال قتادة والضحاك وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآية. فقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت النحر، هو هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله، عن أبي جعفر الباقر. وانحر يعني ارفع مثله، وانا بجعفر البخاري انه قال وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة.
ده كلام ابي جعفر البخاري.
وقيل وانحر أي واستقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وعن عطاء الخراساني: وانحر أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم. وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. فقال: شاتك شات لحم؟ قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. رواه البخاري. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال إن معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك جعله له دون الإحسان. شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به، هذا الذي قاله في غاية الحسن. وقوله: إن شانئك والأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين، والأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن زويل: وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا: وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم كعب بن الأشرف في مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر إلى هذا ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبت من قومه؟ فزعموا أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: إن شانئك والأبتر. إسناده صحيح. وعن عطاء أنه قال: نزل في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بوتر محمد الليلة. فعن ابن عباس أنه قال: نزلت في أبي جهل. وعنه: إن شانئك، يعني عدوك. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بوتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بكر محمد. فأنزل الله: إن شانئك هو الأبتر. وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. تفسير سورة الكافرون وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 25 مرة أو 10 مرة: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رجال إسناده ثقات. وفي الحديث أنها تعدل ربع القرآن، حديث حسن بطرقه. روى الإمام أحمد عن نوفل بن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك حسن بما بعدها. تدخل في أذكار النوم.
أي نعم،
ما يقرأ قبل النوم. رجع. طيب. وروى أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير، كبير واحد بس، كبير. وروى أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير عن جبلة بن حارثة، وهو أخو زيد بن حارثة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تمر بآخرها فإنها براءة من الشرك حسن بما قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله قل يا ايها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الارض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. فقيل انهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معبوده سنه، فانزل الله هذه السوره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ان يتبرأ من دينهم بالكليه، فقال لا اعبد ما تعبدون، يعني من الاصنام والانداد، ولا انتم عابدون ما اعبد، وهو الله وحده لا شريك له. فما ها هنا بمعنى من. ثم قال ولا انا عابد ما عبدتم، اي ولا اعبد عباداتكم الا اسلكها لا اقتدي بها، وانما اعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. ولهذا قال ولا انتم عابدون ما اعبد. اي لا تقتدون باوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء انفسكم، كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده عبادة يسلكها إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله، ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال البخاري قال لكم دينكم الكفر ولي ديني الإسلام، ولم يقل ديني، كان دين. فقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذاك من باب التأكيد كقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغيره عن ابن قتيبة، فالله أعلم. هذه ثلاثة أقوال، أولها ما ذكرناه أولا، والثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث أن ذلك تأكيد محض. وثم قول الرابع نصره أبو العباس بن تيمية رحمه الله في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي، ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبول نفى أو نفي قبوله بالكلي، لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعل وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا، والله أعلم. قد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم ولي ديني على أن الكفر ملة واحدة، فورث اليهود من النصارى وبالعكس، وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن. تفسير سورة النصر وهي مدنية، روى النسائي عن عبيد الله بن عتبة قال لي ابن عباس يا ابن عتبة تعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله الفتح، قال صدقت، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر يدخلني مع شيخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال لم يدخل هذا معنا، لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه ممن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني فيه يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح الله وفتح علينا، أو إذا نصرنا وفتح علينا. فسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو آجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمت، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي له ونستغفره، معنى مليح صحيح. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وروى الإمام أحمد عن مسروق أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قوله: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمد الله وبحمده وأستغفره. طيب، إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كانت الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورواه مسلم. والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون: إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا. فلم تمض سنتان استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وروى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة أنه قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم إسلامها فتح مكة، يقولون: دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. الحديث. تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمل مسد. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الضحى فصعد الجبل فنادى: يا صباحاه! فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه ويقول: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. البخاري. مؤلف الأول. الرواية الثانية الأول دعاء عليه، والثاني خبر منه عنه. الأول دعاء عليه: تبت يدا أبي لهب، والثاني خبر عن هذا. واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته ابو عتبه.
الاول دعاء اللي هو تبت يدا، الثاني خبر اللي هو تب.
نعم،
قد تب وقد تب.
احسن الله اليكم. وهو اسمه عبد العزى بن عبد المطلب وكنيته ابو عتبه، وانما سمي ابا لهب لاشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له والازدراء له به، والتنقص له ولدينه. روى محمد بن إسحاق عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، وراءه ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به حتى أنفذ عن الله ما أعتني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقل قفل امتى؟ رواه احمد والطبراني.
ولا تتبعوه.
ولا تتبعوه. طيب. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب، رواه أحمد أيضا والطبراني في الكبير بهذا اللفظ، سنده حسن. فقوله تعالى تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت وضل عمله وسعي وتب وهي هلاكه. وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده، وروي يعني ما هنا بمعنى الذي وصوله. وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وقوله سيصلى نارا ذات لهب أي ذات لهب وشرر وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجاته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال تعالى حمالة الحطب، حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له، في جيدها حبل من مسد. قال مجاهد وعروة من مسد النار. وعن مجاهد وعن كلمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. وعن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختاره ابن جرير، قال ابن جرير كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت بذلك، كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد. الصحيح الأول وهي قلادة فأشرفهم فقالت لهم فقنها في عداوة محمد، يعني فعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وعن الشعبي أنه قال المسد الليف، وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وعن الثوري أنه قال هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال مجاهد أي طوق من حديد، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها ثم كذلك دائما، نعوذ بالله من النار. قال العلماء وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا باطنا ولا ظاهرا، لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة البطيئة. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء أصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ورواه النسائي وفي رواية عند الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم ما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وروى أبو عيسى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه مسلم. وروى الإمام مالك عن عبيد بن حنين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت وما وجبت؟ قال الجنة. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عبد الله بن خبيب أنه قال أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فسكت فسكت. قال قل، قلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا تكفك كل يوم، تكفك كل يوم مرتين. ورواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح غريب. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير بن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الأحد الواحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله الله الصمد قال ابن عباس يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال ابن عباس أيضا هو السيد الذي قد كامل في سؤدده، والشريف الذي قد كامل في شرفه، والعظيم الذي قد كامل في عظمته، والحليم الذي قد كامل في حلمه، والعليم الذي قد كامل في علمه، والحكيم الذي قد كامل في حكمته، وهو الذي قد كامل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. عن أبي وائل الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده، وعن ابن مسعود مثله، ينظر الطبري. وقال زيد بن أسلم السيد، وقال الحسن وقتاده والباقي على خلقه، وقال الحسن أيضا الحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم يطعم لم يلد ولم يولد، وكأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله لم يلد ولم يولد، وهو تفسير جيد. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم الصمد الذي لا جوف له، وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وقال عبد الله بن بريدة الصمد نور يتلألأ. روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبياقي والطبراني، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقد قال أبو القاسم الحافظ وأبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، هو الذي قد انتهى سؤدده، هو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضا. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد لم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة الأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وروى الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. وروى البخاري ورواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عن جابر رضي الله عنه أنه قال الفلق الصبح، وعن ابن عباس مثله، وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وزيد بن أسلم وغيرهم مثل هذا. قال القرظي وابن زيد وابن جرير وهي كقوله تعالى فالق الإصباح. فقال ابن عباس أيضا الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك أمر الله نبيه أن يتعوذ من الخلق كله. وقال كعب الأحبار بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. أعوذ بالله من النار. من حر النار. وعن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا جب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. وكذا روي عن عمرو بن عباسة رضي الله عنه والسدي وغيرهم. وقال أبو عبد الرحمن الحبولي الفلق من أسماء جهنم. وقال ابن جرير والصواب القول الأول أنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. وقوله من شر ما خلق أي من شر ما من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق. طيب جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. قال مجاهد غاسق الليل إذا وقب. غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس.
غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس.
يبقى الآية غاسق يبقى الليل إذا وقب غروب الشمس يعني بحط بين قوسين
أو بين النقطتين بقى بعد غاسق تفسير. قال مجاهد غاسق
غاسق لفظ الآية وإذا وقب لفظ الآية. أحسن الله إليك. حكاه البخاري عنه تعليقا. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كامل القرظي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة إذا وقب الليل إذا ذهب. وعن أبي هريرة أنه قال كوكب. وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير وقال آخرون هو القول ما أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع وقال تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير في من سننيهما. وقال الترمذي حسن صحيح. قال أصحاب القول الأول وهو آية الليل إذا ولج هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه وكذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم. وقوله ومن شر النفاثات في العقد. قال مجاهد وعكرمة والحصر وقتادة والضحاك يعني السواحر. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد. وعن طاووس أنه قال ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحياة والمجانين. وفي الحديث أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. رواه مسلم بنحوه. ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سكت الحسن من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر بل كفى الله وشفى وعافى. روى البخاري في كتاب الطب صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرت حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقال أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبخ؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. فقلت أفلا تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكرم أن أثير على أحد من الناس شرا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. نعم
بارك الله فيك.
الله يحفظكم يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية. فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له. توحيد أقسام الثلاثة. فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان. فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله. وقد ثبت في الصحيح لمسلم أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيادة زيارة صفية معتكف خروجه وثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي تميمة عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حمار، فقلت: تعال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته. وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وإسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة: وأنتم ترون ذلك؟ أما المجمع ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. قال الهيثمي في المجمع رجال الرجال الصحيح. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة، وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس، قال: هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم رجال من الجن، فلا بدعة في إطلاق الناس عليهم. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس ثم بينهم فقال من الجنة والناس؟ وهذا يقوي وهذا يقوي القول الثاني، وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي وسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وهذا آخر هذا المختصر من التفسير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا القادر عليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يحول بيننا وبين هذه المجالس، مجالس مذاكرة القرآن ومدارسة القرآن، فهي مجالس ذكر الله عز وجل، ومجالس رفعة الله عز وجل لأهلها، ومجالس تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منها ما بقينا أبدا. وأقول في نهاية هذه المجالس: قد أجزت السامعين والحاضرين لهذه المجالس برواية هذا التفسير المختصر عني بإسناده المتصل إلى مصنفي الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك بشرط الرواية والإجازة المعروفة عند أصحاب الحديث. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.